الله الرحمن الرحيم. نبدأ الشريط الثالث بإذن الله. وكانت آخر جملة انتهينا منها في الشريط الثاني هي: وهناك الأطباء والعاملون في مراكز الإسعاف، وهناك عشرات غيرهم رأوا وسمعوا الكثير. ثم نكمل هذا الشريط بإذن الله. عن مخازن البضائع في مطار الخرطوم المملوءة بمئات من يهود الحبشة، كان اختراق السرية المضروبة حول العملية حتميا بعد هذه المحادثة. وبالفعل تسربت أنباء كثيرة حول وجود يهود الفلاشة في مطار الخرطوم، وحول أسطول الطائرات البلجيكية الذي يصل دائما إلى مطار الخرطوم في الليل. ثم ننتقل لصفحة 85، وتحت عنوان كشف السر وتوقف العملية علامة استفهام، يقول المؤلف: بدأت بعض الأسرار تتسرب إلى وكالات الأنباء وإلى الصحف العالمية، ولم يكن صعبا أن تتتبع هذه الصحف الخيوط الأولى التي تسربت عن العملية، وأن تحصل على مزيد من المعلومات عن عملية تهجير اليهود والفلاشة عبر مطار الخرطوم. وكانت الطائرات البلجيكية قد قامت ب 28 رحلة نقلت خلالها حوالي 10,000 من يهود الفلاشة من مطار الخرطوم إلى إسرائيل عبر بروكسل. وعندما بدأ واضحا أن أسرار العملية قد انكشفت، اعترف متحدث رسمي إسرائيلي في مؤتمر صحفي يوم 6/1/1985 بأن إسرائيل قد رتبت فعلا عملية سرية لنقل يهود الفلاشة إلى إسرائيل. وإذا كان المتحدث الرسمي الإسرائيلي قد رفض أن يكشف النقاب عن أسرار العملية وعن الشخصيات التي شاركت فيها، إلا أنه تحدث عن العملية بزهو باعتبارها إحدى العمليات الهامة التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية بنجاح. ثم ننتقل لصفحة 86، وتحت عنوان في منتصف الصفحة وقف العملية، يقول: وكان رئيس نميري قبل التصريحات الإسرائيلية قد شعر بأن أسرار العملية بدأت تتسرب وأحس بحرج بالغ، فاتصل بالمسؤولين الأمريكيين لإبلاغهم رسالة عاجلة فحواها ما يلي: أولا أنه لا يستطيع مطلقا الاستمرار وأنه أمر بوقف العملية تماما، ثانيا أنه يتوقع من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن يمتنع تماما عن كشف دوره في الموضوع وأن يساعده على نفي أي أنباء تكشف دوره في هذه العملية. وتحت عنوان في منتصف الصفحة موقف أثيوبيا، يقول المؤلف: أما الرئيس الأثيوبي منجستو هيلا مريم، فبعد أن تم كشف العملية أصدر بيانا يستنكر فيه العملية، حيث تم تهجير الفلاشة وهم مواطنون أثيوبيون دون علمه، ومثل هذا العمل يعتبر بكل المعايير اعتداء صارخا على سيادة الدولة التي تم تهريب مواطنيها. وقدم الرئيس الأثيوبي احتجاجا شديدا إلى الحكومة السودانية لمشاركتهم في تهريب يهود أثيوبيا. والملاحظ أن أثيوبيا التي أدت استياء شديدا من عملية التهجير يهود الفلاشة الأثيوبيين عام 1985 عادت بعد أقل من 5 سنوات لتنظيم عملية تهجير يهود أثيوبيا باتفاق مباشر مع حكومة إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 87، وتحت عنوان في منتصف الصفحة الصفقة الأثيوبية الإسرائيلية. في عام 1989 أعلنت أثيوبيا أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن قطعتها بعد عدوان 1967 مع باقي الدول الإفريقية. وبعد الإعلان عن عودة العلاقات، لوحظ أن إسرائيل نشطت بشكل ملحوظ لعقد الصفقة مع أثيوبيا، وكان تهجير يهود أثيوبيا إحدى عناصر الصفقة. حرصت إسرائيل على تلويح لأثيوبيا بإمدادها بالسلاح تعويضا عن الأسلحة والعتاد التي فقدته أثيوبيا في حربها ضد الحركات المطالبة بالاستقلال في نيجيريا وإريتريا. وطالبت إسرائيل مقابل إمداد أثيوبيا بالسلاح والعتاد والمستشارين العسكريين ومستشارين في مجال الري والزراعة ومجالات أخرى، طالبت بأن تسمح لها أثيوبيا أي لإسرائيل بإقامة قاعدة تصنت واستشعار عن بعد في إحدى الجزر الأثيوبية بالبحر الأحمر، حيث يمكن هذا الموقع من التجسس الإلكتروني على السعودية واليمن. وأقنعت إسرائيل أثيوبيا بأن هذه القاعدة الإسرائيلية ستمكن إسرائيل من إمداد أثيوبيا بالمعلومات عن أي تحركات في البحر الأحمر تستهدف تقديم أي إمدادات لحركات التحريف في إريتريا. ثم ننتقل لصفحة 88. أما الشق الذي يعنينا في هذه الصفقة فهو موافقة أثيوبيا على تهجير يهود الفلاشة إلى إسرائيل، وقد تأكد لدى دوائر المخابرات أن تهجير يهود أثيوبيا إلى إسرائيل مباشرة بدأ بالفعل بعد وصول أول شحنة من الأسلحة الإسرائيلية إلى أثيوبيا. وتتوقع إسرائيل أن تتمكن من تهجير 20,000 يهودي أثيوبي، هم العدد المتبقي من يهود أثيوبيا بعد أن تم تهجير حوالي 10,000 منهم من قبل في عملتي موسى وسبأ. ثم ننتقل لصفحة 89، ومكتوب في منتصف الصفحة الفصل الرابع تحتها عملية سبأ، تحتها الخطة الجديدة، الدور الأمريكي، الهيئات المتورطة في العملية. ثم ننتقل لصفحة 90 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 91 وتحت عنوان الخطة الجديدة تحتها عملية بديلة، علامة استفهام. يقول المؤلف: بعد أن توقفت عملية موسى كما ذكرنا في الفصل السابق، لم تستسلم إسرائيل وبدأت البحث عن أسلوب جديد لاستمرار تهجير يهود الفلاشة. وكان نجاح العملية الثانية يتطلب أيضا مشاركة السودان في العملية، لكن الرئيس النميري أبدى تخوفا شديدا ورفض أن يشارك في العملية الجديدة خشية افتضاح الأمر. وقدمت إسرائيل وأمريكا تطمينات كثيرة للنميري، لكنه ظل مترددا. برغم ذلك لم تيأس إسرائيل وبدأت تتسق مع المخابرات المركزية الأمريكية للعملية الجديدة التي اختارت لها اسم عملية سبأ. وكانت المخابرات الإسرائيلية واثقة من أن النميري سيوافق أخي الأمر، فقد تورط في العملية السابقة اللي هي بين قوسين عملية موسى، ولا يستطيع بعد هذا أن يتراجع. واطمأنت دوائر المخابرات إلا أن من تورط مرة يصعب عليه رفض الاستمرار في التعاون. وفي حالة رفضهم هناك تلميح بإفشاء السر. ثم ننتقل لصفحة 92. وفي نفس الوقت هناك الإغراءات المادية الجاهزة، وبسلاح التهديد والإغراء والضغط الأمريكي كانت إسرائيل متأكدة من استسلام النميري أخي الأمر. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: بوش نائب الرئيس الأمريكي في الخرطوم، علامة استفهام. يقول المؤلف: حاول مندوب المخابرات الأمريكية إقناع عمر الطيب نائب الرئيس النميري بأن هذه العملية ستكون أكثر دقة، وأن المخابرات المركزية الأمريكية ستتولى هذه العملية بشكل مباشر. ونقل عمر الطيب هذه التأكيدات إلى الرئيس النميري الذي ظل متوجسا من المشاركة في العملية. وبعد جهد بذلته المخابرات المركزية الأمريكية، وافق النميري تحت ضغط هذا الإلحاح ووساطة نائبه عمر الطيب الذي وعدته المخابرات المركزية الأمريكية بالحصول على مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي تحول له على أي بنك يختاره وفي أي بلد. وعندما بدأ الاستعداد للعملية الجديدة، رأت المخابرات المركزية الأمريكية أن تزيد النميري اطمئناما، وتحددت زيارة رسمية للخرطوم يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي بوش في 6/3/1985. واستقبل النميري نائب الرئيس الأمريكي بوش بحرارة، وفهم بوش أن المخابرات الأمريكية بكل ثقلها هي التي ستتولى تنفيذ العملية الجديدة اللي هي عملية سبأ. ثم ننتقل لصفحة 93، وأنها أي أمريكا هي المسؤولة عن جميع مراحل التنفيذ، وأن الطائرات التي سوف تستخدم ستكون طائرات نقل حربية أمريكية. وطمأنته إلى أن أمريكا تضع ثقلها وراءه لحمايته ولضمان السرية الكاملة للعملية. ولم تنسى المخابرات الأمريكية أن تحول مبلغ 2,000,000 دولار إلى حساب اللواء عمر الطيب في بنك لندن العالمي المحدود. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: شروط النميري للموافقة، يقول المؤلف: تحت هذه الضغوط واستجابة لتطمينات وتشجيع نائب الرئيس الأمريكي بوش، وافق النميري على المساعدة في العملية الجديدة، لكنه وضع بعض الشروط لضمان عدم تسرب أخبار العملية. وأهم هذه الشروط هو عدم توجه الطائرات الأمريكية التي ستنقل هؤلاء المهاجرين إلى إسرائيل مباشرة، وإنما تتوجه أولا إلى إحدى القواعد الأمريكية في أوروبا أو إلى أي مطار آخر، وبعد ذلك تتوجه من هناك إلى إسرائيل. ووعد نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الرئيس الحالي وعد النميري بتنفيذ هذه الشروط، وبعد موافقة النميري كان خطة التنفيذ جاهزة بكل تفاصيلها، وأعطت المخابرات المركزية الأمريكية إشارة بدء التنفيذ في 18/3/1985. ثم ننتقل إلى صفحة 94، وتحت عنوان في منتصف الصفحة الدور الأمريكي خطة سبق مطار مهجور وطائرات أمريكية علامة استفهام. تحتها يقول المؤلف: اهتم واضع خطة سبق بدراسة سلبية الخطة السابقة اللي هي عملية موسى، وكانت أبرز هذه السلبيات الوضع في مطار الخرطوم، فبرغم كل الترتيبات الأمنية وصرامتها إلا أن الوضع في مطار مدني كمطار الخرطوم يمكن أن تكون فيه ثغرات كثيرة نظرا لتعدد الجهات العاملة والمشرفة على النشاط في المطار، والتي لا يمكن بحال من الأحوال إطلاعهم على الأسرار عملية بهذه الخطورة. من هنا بدأ التفكير في استخدام مطار بديل يمكن إحكام السيطرة الأمنية عليه. وجدت المخابرات المركزية الأمريكية ضالتها في مطار مهجور بشرق السودان في منطقة قريبة من منطقة تجمع يهود الفلاشة، منطقة القضارف، وهو مطار العزازة، وكان من السهل وضع هذا المطار تحت السيطرة الكاملة لرجال الأمن الخاص التابعين للعقيد الفاتح، وأيضا مشاركة عناصر من المخابرات المركزية الأمريكية بشكل مباشر في عملية تهيئة ممرات مطار العزازة بسرعة لتكون جاهزة لاستقبال طائرات النقل العسكرية الضخمة من طراز C-130 التي تقرر استخدامها في هذه العملية. ثم ننتقل لصفحة 95. وأثناء إعداد المطار كانت المخابرات المركزية الأمريكية تضع الترتيبات لإتمام نقل اليهود المهجرين من مخيمات تجميعهم بمنطقة القضارف، وكان المطلوب نقل هؤلاء المهجرين دون إثارة أي شكوك حول وجهتهم الحقيقية. واستخدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعض العاملين في مكتب منظمة الإغاثة العالمية بالخرطوم للقيام بهذه المهمة. وتحت عنوان في منتصف الصفحة: موظفو هيئة الإغاثة الدولية يشاركون في العملية، يقول المؤلف: كانت خطة التمويل تعتمد على قيام موظفو هيئة الإغاثة الذين تم تجنيدهم لصالح المخابرات الأمريكية بزيارة مخيمات اليهود الأثيوبيين في مخيماتهم بمنطقة القضارف، والإعلام بينهم عن حاجة بعض الجهات الأجنبية لتشغيل عدد من هؤلاء اللاجئين، ويتم التعاقد الصوري مع بعض الأشخاص الذين سيتم تهجيرهم على أساس أنهم سيسافرون إلى منطقة العمل الموجودة في بعض البلاد الأوروبية. وزيادة في التمويه، تم استخراج جوازات سفر لهؤلاء، وضعت عليها تأشيرات دخول لبعض الدول الأوروبية. وبعد إتمام هذه التعاقدات تقوم أوتوبيسات خاصة بنقل هؤلاء اليهود الفلاشة إلى المطار الذي تم إعداده من قبل، ليستقل هؤلاء اليهود طائرات النقل العسكرية الأمريكية العملاقة التي تطير بهم مباشرة من هذا المطار إلى أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية في منطقة النقب. ثم ننتقل لصفحة 96، وتحت عنوان شرط النميري لم ينفذ، يقول المؤلف: كان شرط النميري كما ذكرنا يقتضي عدم توجه الطائرات الأمريكية مباشرة إلى إسرائيل، ورغم أن بوش وعد النميري بالالتزام بهذا الشرط إلا أن المخابرات المركزية الأمريكية تجاهلت شرط النميري، فكانت طائرات الشحن العسكرية من طراز C-130 تقلع من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا لتصل إلى المطار المهجور اللي هو مطار العزازة بشرق السودان، ثم تقلع بحمولاتها من يهود الفلاشة مباشرة إلى أحد المطارات العسكرية الإسرائيلية في النقب. وتحت عنوان كشف عملية سبق: رغم الحرص الشديد على تأمين أقصى درجات السرية لعملية سبق، فقد تسربت أنباء هذه العملية لبعض الجهات الرسمية السودانية التي لم تكن تعلم بالأمر، ولبعض الدوائر الصحفية الأجنبية. وتحت عنوان وزير الدفاع السوداني آخر من يعلم، يقول المؤلف: في لقاء بين اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني وهو أحد الضالعين الرئيسيين في العملية مع وزير الدفاع السوداني، كان الحديث يتناول بعض شؤون مخيمات اللاجئين على حدود السودان الشرقية. وأثناء الحوار ذكر اللواء الطيب عرضا ما يتم بالنسبة ليهود الفلاشة، ولاحظ اللواء عمر الطيب أن وزير الدفاع السوداني ينظر إليه بدهشة بالغة. ثم ننتقل لصفحة 97. أدرك اللواء عمر الطيب من نظرات وزير الدفاع أنه يجهل أي شيء عن الموضوع، وأنه أي اللواء الطيب قد كشف السر لوزير الدفاع. وكان اللواء عمر الطيب يتصور أن النميري لابد وأنه أحاط وزير دفاعه بالأمر، خاصة أن مطار العزازة ومنطقة الحدود تقع ضمن مسؤوليات وزير الدفاع. وهذه الصدفة كشفت لوزير الدفاع السوداني جانبا من أسرار العملية، ووضعت اللواء عمر الطيب في موقف بالغ الحرج. ويعتقد أن زلة اللسان هذه من اللواء عمر الطيب كانت أحد أسباب اختراق حاجز السرية الرهيب المضروب حول العملية. وتحت عنوان ومراسل صحيفة لوس أنجلوس يقول: تسربت أنباء غير محددة لبعض الدوائر الصحفية عن العملية الجديدة اللي هي عملية سبأ، وكانت أسرار عملية موسى التي تكشفت من قبل كفيلة بأن تغري عدد من الصحفيين لمحاولة كشف أسرار العملية الجديدة. وتحمس مراسلو صحيفة لوس أنجلوس في أديس أبابا لكشف أسرار العملية الجديدة. قام المراسل بعدة رحلات إلى منطقة الحدود بحجة أنه يغطي موضوع اللاجئين الأثيوبيين على الحدود الأثيوبية السودانية، وأنه يعد بعض التحقيقات الصحفية حول الموضوع، وسافر عدة مرات لتفقد مخيمات اللاجئين. ثم ننتقل لصفحة 98. وركز نشاطه على المخيمات التي يتجمع فيها يهود الفلاشة، وتأكد بنفسه أن عملية تهجير جماعية منظمة تتم من هذه المخيمات، واستطاع أن يحصل على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع يهود الفلاشة بحجة العمل في بلاد أجنبية، ثم نقلهم تحت هذا الستار إلى إسرائيل. أسرع الصحفي بعد أن تجمعت لديه معلومات كافية عن الموضوع، فأرسل صحيفته رسالة برقية بالمعلومات التي حصل عليها. وكان طبيعيا أن يبلغ الموظف المسؤول عن مراقبة مثل هذه الرسائل المسؤولين عن فحوى رسالة مراسل صحيفة لوس أنجلوس. وصدرت السلطات الأثيوبية رسالة وقامت باعتقال المراسل، وتدخلت السفارة الأمريكية لدى السلطات الأثيوبية للإفراج عن المراسل، وبالفعل تم الإفراج عنه. لم يكن باستطاعة أحد بعد ذلك أن يبقي الأمر بعيدا تماما عن الأعين، فقد زاع السر، وبالتدريج بدأت أنباء عملية سبأ تتناقلها الدوائر الصحفية والسياسية في أكثر من بلد في 22/3/1985. وتحت عنوان وقف عملية سبأ يقول المؤلف: لم تستغرق عملية سبأ وقتا مماثلا لعملية موسى، فعلى حين قامت الطائرات البلجيكية ب 28 رحلة في عملية موسى، قامت طائرات الشحن الأمريكية العسكرية بست رحلات فقط. وأمام تسرب أسرار العملية، ثم ننتقل لصفحة 99، وأمام تسرب أسرار العملية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتكلفها العملية، تقرر وقف عملية سبأ. وبوقف هذه العملية تكون أضخم عملية تهجير منظمة إلى إسرائيل قد وصلت إلى نهايتها، بعد أن نجحت في عملتي موسى وسبأ في تهجير حوالي 20,000 من اليهود الأثيوبيين الفلاشة إلى إسرائيل. هذا من عن العمليتين، فماذا عن المشاركين في تنفيذهما؟ ثم ننتقل لصفحة 100. وتحت عنوان كبير المشاركون في عملتي موسى وسبأ يقول المؤلف: من الطبيعي أن تكون المخابرات الإسرائيلية على رأس الجهات المعنية بالعملية تخطيطا وتنفيذا، لكننا هنا نسجل أسماء الهيئات والشخصيات التي شاركت بدور مهم في نجاح العمليتين، وبدونهم كان من المستحيل أن تتمكن المخابرات الإسرائيلية من تنفيذ أي عملية. وأهم الشخصيات والجهات هي: 1. الرئيس السوداني السابق جعفر النميري، ويعتبر بكل المعايير الفاعل الأصلي، فبدون موافقته على تسهيل العمليتين لم تكن أي قوة قادرة على تنظيم مثل هذه الهجرة الضخمة. 2. اللواء عمر الطيب نائب الرئيس السوداني والمسؤول الأعلى لجهاز الأمن الخاص الذي تولى تنفيذ العملية. 3. الدكتور بهاء الدين إدريس مساعد الرئيس نميري لشؤون القصف والذي حضر عقد الاتفاق بين نميري وشارون وخاشقجي في نيروبي وشجع نميري على عقد الصفقة. ثم ننتقل لصفحة 101. 4. مجموعة ضباط الأمن الخاص الذين أشرفوا على التنفيذ وفي مقدمتهم العقيد هاشم أبو غنات مدير مكتب اللواء عمر الطيب والعقيد الفاتح محمد أحمد الملقب بالعقيد الفلاشي والذي أشرف على التنفيذ العملي بمطار الخرطوم. 5. رئيس الدولة العربية الإفريقية الذي اغتيل عام 1981 وقد كان لتشجيعه لرئيس نميري أصره في اطمئنان نميري إلى أنه ليس العربي الوحيد المتورط في العملية. 6. الإدارة الأمريكية لرئيس الأمريكي ريغان فقد شاركت بالتحريض والضغط بكل الوسائل حتى تضمن موافقة نميري واستخدم كل ما لديه من نفوذ وأجهزة بدءا من نائب الرئيس آنذاك جورج بوش والسفير الأمريكي في الخرطوم وبمساعده ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 102. الأمريكية بكل خبراتها وعملائها وانتهاء بالمساهمة في تقديم العون المالي لتنفيذ عملية موسى وانتهاء بقيامها منفردة بتنفيذ عملية سبأ. 7. سمسار السلاح المليونير السعودي عدنان خاشقجي الذي رتب لقاء نميري وشارون وتوسط بين المخابرات الإسرائيلية ونميري لإتمام الصفقة. 8. مكتب منظمة الإغاثة الدولية في الخرطوم والذي قام بتغطية العملية بالتعاقد السوري مع يهود الفلاشة بحجة تشغيلهم في بلاد أجنبية. 9. وزير الدفاع البلجيكي اليهودي الذي سهل عبور أسطول الطائرات الذي يحمل المهاجرين الفلاشة عبر مطار بروكسل إلى إسرائيل دون الكشف عن طبيعة شحنة الطائرات. 10. رجل الأعمال البلجيكي اليهودي جولتمان صاحب أسطول الطائرات التي قام بنقل اليهود الفلاشة في عملية موسى. ثم ننتقل لصفحة 103. 11. الوكالة اليهودية الأمريكية التي تبرع بمبلغ 54 مليون من الجنيهات الاستغلينية لتمويل العملية. 12. الجالية اليهودية في انجلترا وقد ساهمت بالنصيب الأكبر وهو 221 مليون جنيه استغليني. وتحت عنوان المحاكمات يقول المؤلف: بعد الإطاحة بالنميري وقعت وثائق العملية الموجودة بخزائن مباحث أمن الدولة التابع للواء عمر الطيب في أيدي الضباط الذين أطاحوا بالنميري، وتكشفت تفاصيل عملية الفلاشة وعقدت محاكمة خاصة للمتورطين في عملية الفلاشة وفي مقدمتهم النميري الذي حكم غيابيا نظرا لعدم وجوده في السودان ولجوءه إلى القاهرة لجوءا سياسيا. وكان المتهمون الأساسيون بعد النميري هم: 1. اللواء عمر الطيب. 2. العقيد الفاتح محمد أحمد عروة المشهور باسم العقيد الفلاشي نسبة إلى دوره في عملية الفلاشة كما تقدم. ثم ننتقل لصفحة 104. 3. العقيد موسى إسماعيل. 4. العقيد هاشم أبو غنات مدير مكتب اللواء عمر الطيب والذي تقدم للمحكمة بشهادة مفصلة عن العملية واعتبرته المحكمة شاهدا، وصدرت أحكام غادعة عن المتهمين وحكم على اللواء الطيب بالسجن لمدة بلغت في مجموعها 53 سنة، كما حكم عليه بغرامة تصل ل 5 ملايين جنيه ومصادرة جميع أمواله. ثم ننتقل لصفحة 105. وتحت عنوان الفلاشة في إسرائيل يواجهون رفض ديني يقول المؤلف: لم يمر وصول يهود الفلاشة بهذه الأعداد الضخمة سواء في عملية موسى أو عملية سبأ لم يمر بسهولة دون رجة داخل المجتمع الإسرائيلي، فقد غفل عدد من حاخامة اليهود المتشددين في إسرائيل اعتبار هؤلاء الفلاشة يهودا، وأصروا على أن يمارس هؤلاء أولا بعض طقوس التطهير اليهودية قبل الاعتراف بهم كيهود. فعليهم حسب شهود هؤلاء الحاخامات أن يعلنوا صراحة التزامهم بالديانة اليهودية واحترام الوصايا العشر، ولابد من التطهير ولو بشكل رمزي بإسالة بضع قطرات من دمائهم. وعليهم أيضا أن يمارسوا طقوس الغسل والغطاس قبل الزواج، وبعد الإطمئنان إلى قيامهم أي يهود الفلاشة بكل هذه الطقوس فمن الممكن عندئذ قبولهم كيهود. نتيجة لهذا الموقف شعر عدد من هؤلاء اليهود الفلاشة بالانزعاج، وأعلن بعضهم أنه ليس يهوديا ولكنه مسيحي. وذكر بعض المصادر أن عددا من هؤلاء اليهود تمكن من مغادرة إسرائيل وذهب بعد ذلك إلى بعض البلاد العربية بدعوى أنهم من إريتريا أو من جنوب السودان. وقد حاول الحاخام الأكبر في إسرائيل أن يزيل مخاوف الفلاشة، فأعلن اعترافه بأن هؤلاء الفلاشة يهود حتى وإن لم يقوموا بالطقوس التي يطالب بها الحاخامات المتشددون. ثم ننتقل لصفحة 106 وتحت عنوان ويواجهون التعصب العنصري. واجه يهود الفلاشة تعصبا عنصريا واضحا في المجتمع الإسرائيلي بسبب لون بشرتهم الأسود ومستواهم الثقافي والاجتماع المتدني، وواجهوا مواقف عديدة من يهود إسرائيل تكشف عن معاملتهم على أساس أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ومن الحوادث المعروفة أن عمدة مدينة إيلات رفض توطين يهود الفلاشة في إيلات، ووافق على قبول من يحسن منهم الرقص الشعب الأثيوبي لا يعمل في المؤسسات السياحية بتقديم عروض من هذا الرقص الشعب الحبشي للترفيه عن السياح. ولم يكن هذا هو موقف عمدة إيلات وحدهم، فقد نشرت الصحف الإسرائيلية تصريحات لرئيس بلدة بروحام يقول فيه سيدخل الفلاشة على جثات الهامدة، لأنني لا أريد أن أرى هذه الوجوه السوداء. أما سكان الكيوبتي ذات فقد رفضوا تماما توطين اليهود الفلاشة معهم على أساس النظرة العنصرية نفسها. وتحت عنوان لماذا منطقة العرقوب للفلاشة في جنوب لبنان علامة استفهام، يقول المؤلف فكرت الحكومة الإسرائيلية في مخرج مناسب ووجدت أن أنسب مكان لتوطين الفلاشة هي المناطق التي استولت عليها إسرائيل في جنوب لبنان على طول الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية، ووقع الاختيار على منطقة العرقوب الجبلية لتوطين عدد من هؤلاء الفلاشة بالمنطقة، وهذه المنطقة تعتبر منطقة مثالية لعدد من الاعتبارات منها. أولا منطقة تحتل موقعا استراتيجيا هاما يتحكم في السهول الشمالية الإسرائيلية. ثانيا أرض المنطقة خصبة وبها عيون الماء اللازمة لري مساحات كبيرة من الأراضي وزراعتها فضلا عن إمكانية تنمية هذه العيون. ثالثا يستطيع اليهود الأثيوبيين الفلاشة أن يعيشوا في هذه المناطق البعيدة عن المدن الإسرائيلية دون أن يواجهوا المضايقات التي تعرضوا لها في هذه المدن من منطلق النظرة العنصرية التي تتعامل معهم على أساس أنهم عنصر أدنى لا لشيء إلا أنهم يهود سود. رابعا استغلال شحنة الكراهية الحادة ضد العرب والتي قامت أجهزة الدعاية الإسرائيلية بشحن الفلاشة بها، حيث أشاعت هذه الدعايات بين الفلاشة أن العرب يقتلون أي طفل يهودي. ثم ننتقل لصفحة 108 ويخطفون اليهود لقتلهم، ولهذا تم توطينهم في هذه المنطقة بالذات، وهي منطقة المواجهة المباشرة مع سكان هذه المنطقة من اللبنانيين. وقد شاهد أهالي المنطقة هؤلاء المستوطنين من الفلاشة وهم يقومون بتدريبات عسكرية في المواقع التي تم توطينهم بها. وتحت عنوان شواهد توطين الفلاشة في المنطقة يقول المؤلف أكد نائب المنطقة في البرلمان اللبناني أن مزارعي بلدة شبعة اللبنانية شاهدوا أعدادا تبلغ 2000 من الفلاشة برفقة ضباط من الجيش الإسرائيلي وهم يمهدون مواقع لإقامة بيوت جاهزة في أكثر من 14 مزرعة من المزارع المحيطة ببلدة شبعة اللبنانية. كما أكد سكان المنطقة أن الجيش الإسرائيلي شق طرقا تربو بين هذه المناطق وبين بلدة كريات شمونة الإسرائيلية الغربية من الحدود. وأكدت معلومات المسؤولين اللبنانيين بالمنطقة أن إسرائيل استولت على مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف الإسلامية، كما استولت على أكثر من 800 دونم من الأراضي عالية الخصوبة، وأنها تقوم بتوطين الفلاشة في هذه الأراضي. ثم ننتقل لصفحة 109 وتحت عنوان موقف الحكومة اللبنانية. يقول المؤلف: كان المرحوم رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان قد أعد ملفا كاملا بالوثائق عن استيلاء إسرائيل على أراضي لبنانية قرب قرية شبعة تمهيدا لعرض هذه القضية على الأمم المتحدة. وتؤكد دوائر المخابرات أن إسرائيل هي التي خططت لاغتيال رشيد كرامي حتى تجمد نشاطه في هذا الاتجاه، وأيضا حتى تدخل لبنان في دوامة من الصراع الذي لا ينتهي، وتضمن انشغال لبنان بمشاكله وصراعاته لفترة زمنية معقولة يتم فيها تجميد أي نشاط لبناني حول قضية استيلاء إسرائيل على هذه الأراضي اللبنانية وتوطين الفلاشة بها. ومع مرور الزمن تكون إسرائيل قد أقامت أمرا واقعا يصعب تغييره، وذلك بتوطين آلاف من الفلاشة في هذه الأراضي اللبنانية. وإذا صح ما تؤكده دوائر المخابرات عن تدبير إسرائيل لاغتيال رشيد كرامي، فإن جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم البشعة وما أكثرها تلك التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري. وقد أعدت الحكومة اللبنانية ملفا كاملا بالوثائق التي تؤكد توطين إسرائيل لعدد كبير من يهود الفلاشة في مناطق لبنانية متاخمة للحدود الإسرائيلية، وهي المناطق التي تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 110 وتحت عنوان خاتمة. من الواضح أن عملية تهجير أثيوبيا الفلاشة بهذه الأعداد الضخمة ليس بعيدا عن مخطط الصهيوني العام الذي يعمل على استغلال كل فرصة متاحة لتكثيف هجرات اليهود من أي بقعة، كما يحدث هذه الأيام بالنسبة ليهود الاتحاد السوفيتي، وذلك لتحقيق زيادة سكانية يهودية على أرض فلسطين تكون قادرة على الاستيطان بكثافة في كافة الأراضي الفلسطينية ومنها طبعا الأراضي المحتلة في عام 1967. والوجه الآخر لهذا المخطط الصهيوني هو عملية تهجير الفلسطينيين بمختلف وسائل الضغط والإرهاب وكل الوسائل المتاحة وغير المشروعة التي تملكها الحركة الصهيونية العالمية. وعملية تهجير الفلسطينيين مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمليات الهجرة المكثفة حاليا، والتي تمثل عمليات الهجرة المنظمة والكثيفة عام 1948، والتي استطاعت الصهيونية بها أن توجد الكثافة اليهودية القادرة على إقامة دولة إسرائيل على جزء من الأراضي الفلسطينية. وهجرة هذه الأيام المكثفة سواء للفلاشة الذين لا يملكون مهارات فنية ولكن الحاجة إليهم ماسة للقيام بالأعمال اليدوية أو الأعمال التي لا تحتاج إلى عمالة فنية مدربة، أو لليهود السوفيتي الذين يملكون مهارات فنية عالية، هذه الهجرة المكثفة لهذين العنصرين وكما ترى إسرائيل. ثم ننتقل لصفحة 111 ضرورة لتحقيق الكثافة اليهودية على كامل الأرض الفلسطينية تمهيدا لابتلاعها. وتبقى ملاحظة هامة أن كل من الفلاشة أو يهود الاتحاد السوفيتي هم من غلاه المتعصبين ضد العرب، فالفلاشة استغلت الدعاية الصهيونية جهلهم وفهمتهم أن العرب سفاحين يقتلون أي يهودي لمجرد أنه يهودي، فزرعت فيهم مشاعر التعصب الأعمى ضد كل ما هو عربي. أما يهود الاتحاد السوفيتي فأكثرهم قادم من المناطق التي شهدت مولد الحركة الصهيونية بكل توجهاتها المتعصبة، وهكذا يظهر بوضوح الهدف النهائي من هذه الهجرة اليهودية المكثفة، وهي الهجرة التي أسماها الأستاذ أحمد بهاء الدين بحق بغيمة العصر. الصورة شديدة الوضوح والتحرك الإسرائيلي ليتوقف لتحقيق جريمة العصر، فما موقف العرب؟ وبهذا يكون انتهى الكتاب بإذن الله على هذا النهاية. ثم ننتقل للصفحة التي تليها، وهي عبارة عن مستطيل مكتوب فيه عناصر فصول الكتاب. في أعلى فهرس من المنتصف مكتوب محتويات الكتاب، تحتيه من اليمين كلمة الناشر، من الشمال الصفحة 5، 2 مقدمة الصفحة 9، 3 الفصل الأول بين قوسين الصهيونية والهجرة الصفحة 15، 4 الفصل الثاني هجرة الفلاشة الصفحة 39، 5 الفصل الثالث عملية موسى الصفحة 53، 6 الفصل الرابع عملية سبأ الصفحة 89، 7 المشاركون في عمليتي موسى وسبأ الصفحة 108، الفلاشة في إسرائيل صفحة 105. تحتيها في مستطيل صغير مكتوب فيه رقم الإيداع شرطة 4630 شرطة 1990، تحتيها ترقيم دولي من الشمال اليمين ISBN، وتحتيه مكتوب بالإنجليزي 977 شرطة 5076 شرطة 0 شرطة 6. وبهذا يكون انتهى هذا المستطيل. تحت المستطيل مكتوب مطابع المنار العربي، تحتيها واحد شارع العامل الأول إمبابة جيزة، تحتيها تليفون 345-226-4. ثم نقلب الجلدة الأخيرة من الكتاب. الجلدة على جانبيها مستطيل لونه أزرق، والمنتصف لونه أبيض، وفي منتصف هذا المستطيل الأبيض دائرة حمراء اللون. الدائرة تقسم إلى قوسين، قوس من أعلاها وقوس من أسفلها. القوس من أعلى مكتوب عليه باللون الأزرق هذا الكتاب هجرة يهود الفلاشة إلى إسرائيل، أحد أخطر العمليات السرية للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وفي الفراغ اللي ما بين القوسين مكتوب هذا الكتاب يكشف لأول مرة تفاصيل هذه العملية والدور الأمريكي ودور شخصيات عربية هامة جدا شاركت في الإعداد والتنفيذ. كما يكشف الكتاب تفاصيل كشف عمليات التهجير وتركيز إسرائيل على تهجير يهود أثيوبيا بالذات في. أما في القوس الأسفل موجود التوقيت الذي تمت فيه العملية، والكتاب يقدم هذه المعلومات الموثقة من مصادرها الأصلية ومن الوثائق السرية للعملية الناشرة. في أسفل الكتاب مستطيل لونه أزرق فاتح. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب بتوفيق من الله، ونسأل الله أن يتقبل وأن يستفيد به المستمع الكريم من هذه المعلومات القيمة عن هذا الكتاب القيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.